بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. واذكر أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما حرمنا عليهم من البهائم والطير، وهو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام وشحوم البقر والغنم، إلا ما علق من الشحم بظهورها أو أمعائها أو اختلط بعظم الإلية والجم
الألية
أو اختلط بعظم الألية والجم ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة منا لهم بسبب أعمالهم. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة.
نعم.
عقوبة منا لهم بسبب أعمالهم السيئة. وإنا لصادقون فيما أخبرنا به عنهم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: وعلى الذين هادوا، هم اليهود، حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الآية حرم الله عز وجل عليهم هذه الأصناف: الأول كل ذي ظفر من الطير والبهائم، والمراد به ما ليس مشقوق الأصابع منفرجها، فالبعير والنعام خفاهما غير منفرجين فهما محرمان، وهكذا كل ذي ظفر، وهكذا كل ذي ظفر. أما البقر والغنم فالمحرم فيهما محدد، وهو المذكور في الآية من الشحوم. قال ابن جرير: ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. الحوايا يقول أيضا رحمه الله إنها جمع، واحدها حاوية وحوية. ما الحوايا؟ الحوايا ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. أما قوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، فمعناه إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم، مثل شحم الألية، وكل شحم منه يكون في الجنب ونحوه فهو حلال. قال عز وجل بعد أن ذكر هذا التحريم وهذا التشديد عليهم: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق ألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفة أوامرنا، كقول الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهي طيبات، لكنهم لما ظلموا وبغوا سلط الله تعالى عليهم من ضمن ما سلط هذه الأحكام الشديدة. أما قوله: وإنا لصادقون، فقيل إن معناها: وإنا لعادلون فيما جزيناهم به، هذا قاله ابن كثير. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرنا به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم. نعم.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبك أيها الرسول مخالفوك من المشركين واليهود وغيرهم، فقل لهم: ربكم جل وعلا ذو رحمة واسعة ولا يدفع عقابه عن القوم الذين أجرموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات. وفي هذا تهديد لهم لمخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قل عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الآية هذه كما ذكر ابن كثير أيضا فيها ترغيب وترهيب، فقوله ربكم ذو رحمة واسعة ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب لهم في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب، كقوله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقوله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وقوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهكذا قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الوعد والوعيد، لأن الواجب على المؤمن أن يبقى بين الخوف والرجاء، والخوف يجلبه الوعيد والرجاء يجلبه الوعد. فلذا قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول الذين أشركوا لو أراد الله ألا نشرك نحن وآباؤنا وألا نحرم شيئا من دونه ما فعلنا ذلك، ورد الله عليهم ببيان أن هذه الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهم وكذبوا بها دعوة رسلهم واستمروا على ذلك حتى نزل بهم عذاب الله. قل لهم أيها الرسول هل عندكم فيما حرمتم من الأنعام والحرث وفيما زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر ورضيه منكم وأحبه لكم من علم صحيح فتظهروه لنا، إن تتبعون في أمور هذا الدين إلا مجرد الظن وإن أنتم إلا تكذبون.
يقول عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ذكر ابن كثير أن هذه مناظرة ذكرها الله وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريمهم ما حرموا، فالله مطلع على ما هم فيه وقادر على تغييره بأن يحول بينهم وبين الكفر. قالوا دل ذلك على أن رب العالمين أراد لنا الكفر ورضيه. هذا الأمر وهذه الشبهة تكررت عند من قبلهم، ولهذا قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي أنه بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم. فلذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم أي بأن الله رضي عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه أي فتظهروه. ثم بين حقيقة حالهم فقال إن تتبعون إلا الظن أي الوهم والخيال والمراد به الاعتقاد الفاسد، وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون على الله فيما ادعيتم. فهذا الاحتجاج بمشيئة الله تعالى ليس لأنهم مقرون بأن الأمر لله عز وجل، فإن من المؤكد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قال تعالى ولو شاء ربك ولو شاء الله ما أشركوا. فهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فيقال نعم الأمر إلى الله مرده سبحانه وتعالى، لكنهم استدلوا بمشيئة الله تعالى لهم هذا الحال على رضاه تعالى عنه، فجعلوا هذا دليل على أن ما هم فيه من الشرك وما هم فيه من التحريم الباطل الذي لا أساس له دليل على أن الله رضيه. فرق بين المشيئة والرضا، الله تعالى يشاء أمورا قد لا يرضاها بلا شك، فالذي يشاءه الله منه ما يرضاه تعالى ومنه ما لا يرضاه سبحانه وتعالى. فالله الذي قال ولو شاء الله ما أشركوا هو الذي قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهم استدلوا بالآية بالمشيئة على أن الله رضي عنهم فيما فعلوه من هذه الأباطيل، نسأل الله العافية والسلام. وبه يعلم أن الاستدلال بالقدر على الباطل أنه فعل المشركين ومن احتج بهم بشبهتهم كالجبرية وأضرابهم، فالقدر ليس فيه حجة على الشرك وعلى الفساد وعلى الضلال. وأول الرافضين للاحتجاج بالقدر هم أصحاب هذا الاحتجاج، فإنهم لو أوذوا أخذ مالهم، ضربوا وقيل إن هذا قدره الله عليكم لما رضوا وأبوا هذا، فيقال لما تحتجون بالقدر إذن في أمر الدين؟ فإذا جاءت أهواؤكم ومصالحكم أبيتم أن تحتجوا به. هذا كما قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي قراءة أخرى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني أن المحتج بالقدر كذاب ليس بصادق، لأنه إنما يحتج به في هواه، وعند كما قال ابن القيم رحمه الله عند مراد الرب تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم، وعند مراد النفس تفنى كميت، فعندما تأتي مرادات النفوس يظهر كأنه ميت كأنه قلم مقدر عليه، أما عند مراد الرب يحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن تسدي وتلحمه، يعني كما يفعل الخياط حين يخيطها هنا وها هنا من كثرة محاجته. لكن إذا جاء هوى نفسه احتج بالقدر وقال إنه لا حيلة له في هذا الأمر الذي قدر عليه، أما عند هوى نفسه فإذا جاء مراد الرب فإنه يحتج بالقدر، أما عند مراد نفسه وهواه فإنه في مثل هذه الحالة يكون كاذبا، لأن الذي يزعم أن القدر على هذا الوضع لا يتخلف احتجاجه. إذا جاء مراد الرب وأمر الله تركه وقال إن هذا قدر عليه، وإذا جاء هوى نفسه فإنه يأبى في مصالح نفسه، يأبى أن يحتج عليه بالقدر. ولهذا قالوا إن الجبري لو أنه ضرب أو أخذ ماله وقيل إن هذا مما قدره الله وأنت تحتج بالقدر لأبى. فلهذا هذا المذهب أول مبطل له هم المحتجون به، لأنهم لا يحتجون به في كل الأحوال وإنما يحتجون به في حال الهوى. نعم.
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل أيها الرسول لهم فلله جل وعلا الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم، فلو شاء لوفقكم جميعا إلى طريق الاستقامة.
يقول عز وجل قل فلله الحجة البالغة، أي في هداية من هدى وضلال من ضل، فله الحجة البالغة والحكمة التامة سبحانه، فلو شاء لهداكم، فكل ذلك بقدرته ومشيئته، ومع ذلك فهو يرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن الكافرين. قال الضحاك رحمه الله لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة على عباده. به نعلم أن الحجة البالغة لله عز وجل في كونه هدى هذا وأضل هذا أن هذه الحجة قائمة على الجميع، وأنه ليس لأحد أن يحتج على الله تعالى بالقدر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى زود من هداهم ومن أضلهم جميعا بالأسماع والأبصار والأفئدة، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وجعل لهم سبحانه وتعالى قدرة واستطاعة، فأفعالهم على نوعين: أفعال اختيارية يأتونها مختارين طائعين، وأفعال غير اختيارية، والله تعالى لا يؤاخذهم إلا بأفعالهم الاختيارية. فهذا الكافر يأتي الكفر مختارا، تاركا ما ظهر له من الحجة البينة فيما بينت الرسل صلى الله عليه وسلم وفيما أنزل الله من الكتب، ويتبع هواه ويقول إنه وجد آباءه على ذلك أو نحو ذلك من الشبه، ويأبى بعد أن اتضحت له المحجة وهو ذو قدرة وذو استطاعة، يأبى أن ينصاع لأمر الله عز وجل مع ما زوده الله تعالى به من السمع والبصر والفؤاد. فلو أنه لم يكن من أهل الأفئدة وكان من المجانين لكان له على الله حجة، فقال: يا ربي، هؤلاء اتبعوك لأنهم أولو أفئدة، وأنا في الدنيا كنت مجنونا، فكيف تؤاخذني على أمر لو زودتني به لكنت مثل هؤلاء العقلاء أختار؟ فيقال له: قد زودك الله تعالى بما زود به هؤلاء، وأتيت الكفر مختارا طائعا، فلأجل ذلك تؤخذ بفعلك. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن في القيامة أصنافا يحتجون على الله عز وجل، منهم الصبي الصغير الذي يموت وأهله من حوله كفار ولم يكتب عليه شيء بعد، ومنهم الرجل الأحمق يقول: يا ربي، أتى رسولك والصبيان يرمونني بالبعر، ومجنون أخرق، حتى الصغار متسلطون عليه ويحتج هؤلاء، واثنان أيضا صنفان آخران، فتؤخذ عليهم العهود أن يطيعوا الله عز وجل فيعطوا العهد، فيرسل الله عز وجل إليهم من يأمرهم بدخول النار، فمن أطاع نجا وصار من الفائزين، ومن عصى قال الله له: عصيتني هاهنا، يعني في الآخرة مع الأهوال والأحوال العظام الموجودة فيها. فقامت عليه بذلك الحجة أنه إذا عصى في الآخرة فهو في الدنيا من باب أولى سيعصي، أما بعد أن بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد انقطعت الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأما من لم يبلغه أمر الرسل أبدا ومات ولم يصله خبر رسول، فإن هؤلاء يسمون أهل الفترة، هؤلاء هم الذين يمتحنون في القيامة، كما في خبر هؤلاء الأربعة الذين يمتحنون: الصغير والذي لا يسمع والأحمق، فهؤلاء وهكذا الذين لم يأته الرسول، هؤلاء لا يؤاخذهم الله عز وجل لأن لهم عذرا. أما من سواهم فإنهم يؤاخذون لأن لهم قدرة ومشيئة، وإذا وجدت القدرة والمشيئة في العبد فإن الحجة تقوم عليه، لأنه من جهة قدرته قادر على أن يتبع الرسول أو ألا يتبعه، واستطاعته إذا وجدت القدرة والاستطاعة، ومن جهة استطاعته هو مستطيع، فأفعاله اختيارية يؤاخذ بها، أما غير الاختيارية فلا يؤاخذ بها، وهكذا. فبناء على ذلك لله تعالى على عباده الحجة البالغة. فإذا قال أنت: يا ربي، وفقت هؤلاء ولم توفقني، يقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفضل لله عز وجل، والهداية إليه، وهو أعلم بأهلها، فكما قال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. فكونه يختار أن يهدى هؤلاء هذا فضل منه عز وجل، وهو أعلم بمواضع هدايته، كما أنه أعلم بمواضع رسالته سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يقول: هذا الذي هو لك تفضلت به لما لم تؤتنيه، قال: هذا فضل الله له عز وجل، هل هذا الفضل لك أو لله؟ يقول: لله عز وجل. لست الذي يلزم الله عز وجل بأن يتفضل عليك، هذا إليه وحده، وهو أعلم بك وبكل عباده سبحانه وتعالى. والحاصل أن أمر القدر فيه يعني ما هو معلوم من وجوب الانصياع لله عز وجل، فالقدر سر الله سبحانه، وكونه تعالى يهدي هذا ويضل هذا، هذا حجته البالغة على العباد. فحجته تعالى البالغة على العباد في هداية من هدى وإضلال من ضله الحجة البالغة والحكمة التامة. وهو تعالى يقول: فلو شاء لهداكم، يعني لهداكم أجمعين، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن لله الحكمة في أن يهدي هؤلاء وأن يضل هؤلاء، والأمر إليه، ولا ينازع في هذا إلا خصوم الله عز وجل، كما رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المحتج بالقدر، وقال: سؤالك يا هذا سؤال منازع مجادل رب الكون باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى النار طرا معشر القدرية، أو نحو هذا في تائية كتب أحد الزنادقة أو أحد المبتدعة سؤالاً يقول فيه: أيا علماء الدين ذمي دينكم؟ تحير دلوه إلى خير حجتي، دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي طريق؟ بينوا لي حجتي. فعلم شيخ الإسلام أنه إنما يريد الاحتجاج بالقدر، فقال: سؤالك هذا سؤال معاند مخاصم رب الكون باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى النار طر معشر القدرية. وأملى رحمه الله تعالى الجواب مباشرة. هذا الزنديق أو هذا المبتدع يدعي أنه ذمي ويقول: يا علماء الدين أفتوني ودلوني، دعاني وسد الباب دوني، يعني الرب، فهل إلى دخولي طريق؟ بينوا لي حجتي. فرد شيخ الإسلام وصار يكتب الرد، ظنوه يرد نثرا، وإذا به يرد نظما على نفس وزن أبياته رحمه الله تعالى في أبيات طويلة جدا، وهو من أحسن من رد، أحسن من رد عليه رحمه الله تعالى. الحاصل أن الاحتجاج بالقدر لا يحتج به إلا الكاذبون، لهذا قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني أن الذين من قبلكم قالوا نفس ما قلتم وضلوا كما ضللتم، فإن القدر ليس فيه متمسك لأحد حتى يحتج به على ترك طاعة الله عز وجل. ولهذا قرأت الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، ما يدل على أن المحتج بالقدر كذاب. ولهذا قلنا إنه إذا طلب منه أن يطبق هذا الذي احتج به على نفسه أبى، لا يوافق. فإذا ضرب أو أخذ ماله أو اعتدي عليه وقيل: أليس هذا بقدر الله؟ ارضى بقدر الله، أنت تقول: إن الله تعالى قدر علي أن لا أطيع. فكذلك هذا الذي ضربك وأخذ مالك وتعدى عليك، هذا قد قدر الله تعالى عليك هذا الأمر، يأبى ولا يوافق ويقول: لا يمكن، لا يمكن أن أسكت، سأخذ حقي إن قدرت، أو أرفع الأمر إلى من يأخذ حقي. ألست تقول إن الله تعالى هو الذي شاء علي أن لا أصلي وشاء أن أكون على هذا الحال من المعاصي؟ وإذا أمرت بهذا احتججت بالقدر، فلماذا لما عوملت بنفس المكيال الذي تكيل به أبيت؟ هذا دليل على أنه كاذب. كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي القراءة الأخرى: كذلك كذب الذين من قبلهم، ما يدل على أنهم كذابون في احتجاجهم، وليس على الله عز وجل. ليس أحد يستطيع أن يحج الله تعالى بتاتا، والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهو أجل أصلا من أن يظلم سبحانه وتعالى. الظلم يا أخوة وإن بدا من متجبر إلا أنه دال على أن الظالم ضعيف الحيلة، الظالم مسكين ضعيف الحيلة، لأنه لو استطاع أن يحقق ما أراد ما ظلم. إذا كان الأمر يأتي على ما يريد ما ظلم أحدا، فهو يظلم لأنه يريد أن تكون الأمور على حسب طغيانه وتسلطه. أما الذي يقدر الأقدار سبحانه وتعالى ويشاء الأمور سبحانه، فهو يوقعها على حسب حكمته ومشيئته، لا أحد يرده سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك لا يظلم، إنما يظلم الذي تقل حيلته ويعجز ويريد أن يحقق هواه، فلا يستطيع إلا بالتسلط والظلم. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يقول: للشيء يكون فيكون، فلا يمكن أن يظلم الله تعالى بتاتا. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يمكن أن يظلم الله، لأن الظلم يا أخوة دال على الضعف. نعم دال على الضعف وتجبر وتسلط، لكن لو كان الظالم قادرا على أن تنفذ الأمور على ما أراد ما ظلم. فلهذا إنما يظلم في أحوال، ولا يظلم طوال الوقت، يظلم أبناءه وإخوانه ومن حوله، ما يظلم هؤلاء جميعا، لأن هؤلاء يمضي أمرهم على ما يريد، لكن الذي يعجز عنه يتسلط لأنه لم تأتي الأمور على ما أراد. أما الله تعالى فيقول: للشيء يكون فيكون، فلا يمكن أن يظلم، يستحيل أن يظلم، لأنه إذا أراد الشيء كان سبحانه وتعالى. فالظلم منتفي عن الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قل: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل: أيها الرسول، لهؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حرم ما حرمتم من الحرث والأنعام، فإن شهدوك كذبا وزورا فلا تصدقهم ولا توافق الذين حكموا أهواءهم فكذبوا بآيات الله فيما ذهبوا إليه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله.
أعد.
فكذبوا بآيات الله فيما ذهبوا إليه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ولا تتبع الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها والذين هم بربهم يشركون فيعبدون معه غيره.
يقول عز وجل قل هلما أي أحضروا شهداءكم هلما شهداءكم أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله قد حرم هذا الذي حرمتم. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا يعني الذي تقدمت الإشارة إليه مما حرموه ولم يحرمه الله تعالى. فإن شهدوا لأنهم كفار ويمكن أن يشهدوا بالباطل فإن شهدوا فلا تشهد معهم لأنهم يشهدون كذبا. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة الذين يكذبون بآيات الله والذين لا يصدقون باليوم الآخر هم أهل أهواء فلا تتبع أهواءهم. والذين هم بربهم يعدلون أي أنهم يشركون به تعالى ويجعلون له عديلا فهؤلاء محل لكل فساد للشهادة بالباطل لاتباع الهوى للقول بلا علم كل هذا وارد فيهم جميعا نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل أيها الرسول لهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا معه شيئا من مخلوقاته في عبادته بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده كالخوف والرجاء والدعاء وغير ذلك وإن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو ذلك من الإحسان ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم فإن الله يرزقكم وإياهم ولا تقربوا ما كان ظاهرا من كبير الآثام وما كان خفيا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وذلك في حال القصاص من القاتل أو الزاني بعد الإحصان أو الردة عن الإسلام ذلكم المذكور مما نهاكم الله عنه وعهد إليكم اجتنابه ومما أمركم به وصاكم به ربكم لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه.
يقول عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هذه الآية والآيتان بعدها يختمها الرب تعالى بقوله ذلكم وصاكم به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. هذه الآيات العظيمة فيها وصية من رب العالمين بهذه الأمور العظام. فيقول عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي تعالوا أتلوا ما حرم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه تعالى ألا تشركوا. تأمل الآية تعالوا أتلوا ما حرم ألا تشركوا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا ولذا قال آخر الآية ذلكم وصاكم. وهذا معلوم في لغة العرب تقول العرب أمرتك ألا تقوم. ومنه قول الشاعر: حج وأوصى بسليم الأعبد ألا ترى ولا تكلم أحدا. أوصى سليم بسليم الأعبد أوصى ألا أوصى الأعبد بسليم ألا ترى ولا تكلم أحدا. ولأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: كأن في الكلام محذوفا تقديره وأوصاكم، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، أي أوصاكم ألا تشركوا، بدليل قوله في آخر الآية: ذلكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك الذي كانوا يقعون فيه هو الشرك في العبادة بصرفهم العبادة لغير الله عز وجل. والشرك من حيث معناه العام هو أن يجعل مع الله تعالى شيء في شريك في خصائصه سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والذي وقع فيه غالب الأمم هو الشرك في الألوهية، بأن يجعلوا مع الله تعالى معبودا يزعمون أنه يقربهم إلى الله تعالى. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين طاعته وبر الوالدين، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في مواضع من كتابه يأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين مع أمره بحقه العظيم بالعبادة في العبادة في إفراده بالعبادة، وينهى عن الشرك ويقرنه تعالى بعقوق الوالدين، يعني كما ينهى عن الشرك ينهى عن عقوق الوالدين. وبالوالدين إحسانا، لما أوصى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأولاد والأحفاد كما قال ابن كثير، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر الحاصل في الإسراء. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر الآجل. لهذا قال تعالى هنا لما كان إملاقا حاصلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم، أي أنتم وإياهم، يعني وهؤلاء الأولاد، وذلك أن الفقر حاصل. أما في الإسراء فبدأ برزق الأولاد، حيث كانوا يخافون خوفا يخافون من الفقر الآجل، فلذلك قال تعالى: نحن نرزقهم، يعني هؤلاء الأولاد وإياكم. وتقدم أنهم يقتلون أولادهم خشية الفقر، ويقتلون الإناث خشية العار. قال عز وجل بعدها: ولا تقربوا الفواحش. والفواحش والعياذ بالله جمع الفاحشة، وهي الآثام الكبار الشنيعة، فلأجل ذلك صارت فاحشة. وهي والعياذ بالله نوعان: منها ما يكون ظاهرا، ومنها ما يكون باطنا يستخفي به صاحبه. فالله عز وجل نهى عن النوعين: الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفوس التي حرمها الله هي النفوس التي يعبر عنها بالنفوس المعصومة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فتكون النفس معصومة، فمن أسلم فنفسه معصومة، لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، وهي الواردة في عدد من الأحاديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأصناف الثلاثة هؤلاء قتلوا بالحق. ومن النفوس التي حرمها الله تعالى نفوس المعاهدين الذين أعطوا العهد، فلا يحل قتلهم، وفي قتلهم جرأة على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث وردت بالتحذير وبيان الوعيد الشديد لمن قتلهم، كما في قوله تعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. وأعطوا الذمة، والذمة المراد بها ذمة الله وذمة رسوله، فمن اجترأ على قتلهم بعد أن أعطوا هذا العهد فقد أخفر الله تعالى وأخفر النبي صلى الله عليه وسلم في الذمة التي عقدت لهؤلاء. ذلكم وصاكم به، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون، أي تعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه. ثم يأتي إن شاء الله تعالى بقية الوصايا في الآيات بعدها بإذن الله تعالى. وفي هذه في هذا الموضع قال لعلكم تعقلون، وفي الموضع الذي في الآية بعده قال لعلكم تذكرون، وفي الموضع الثالث قال لعلكم تتقون. ويأتي إن شاء الله الكلام على ما ذكره بعضهم من السبب في كونه في هذا الموضع الأول قال تعقلون، وفي الثاني قال تذكرون، وفي الثالث قال تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب أم الولد.
باب أم الولد،
باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن يقبض إليه ابن وليدة،
ابن وليدة زمعة.
قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة،
ابن وليدة زمعة،
فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة
زمعة.
فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد ابن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قل رحمه الله تعالى: باب أم الولد. المراد بأم الولد ليست الأم التي نسميها أم الأولاد أو يسميها الناس أم العيال، لا، أم الولد هذه الجارية التي وطئها السيد ثم ولدت، هذا المقصود بأم الولد. لا شك أنها مملوكة وإن ولدت هذا الولد، الولد ابن السيد حر، لكن أمه تظل أمه فيطأها سيدها. السؤال: هذه المرأة الأمة التي ولدت، هل يجوز أن تباع؟ ابنها حر وهو سيد لأن أباه سيد، فهل يصح أن تباع هذه الأم وابنها سيد؟ هذا هو وجه الكلام والنقاش الذي بين أهل العلم في هذه المسألة. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أم الولد، أما الجارية التي لم تلد فمعلوم أنها تباع وتشترى، إنما الكلام على هذه الجارية التي وطئها سيدها تحديدا. أما لو وطئها عبد فإنها تظل جارية، والعبد أيضا مملوك، وحتى لو وطئها سيد تزوجها زواجا وهي مملوكة لسيد آخر، يعني تزوجها حر، صاحبها الذي يملكها هل يبيعها؟ لا يزال يبيعها، لا يزال مالكا لها. فحتى لو باعها فهي زوجة ذاك الذي تزوجها، ولا يحل أن يطأها غيره قطعا، لكن من حيث الملك يملكها سيدها الأول. فهل أم الولد هذه تحديدا التي عرفنا معناها أن أم الولد الآن هي الجارية، وأنها التي يطأها سيدها تحديدا، فولدت لهذا السيد ولدا، السيد هذا الولد الذي ولد من هذه الجارية قطعا هو أبوه، وقطعا هذا الولد حر، يبقى الكلام في أمه، هي أمة، وأحكامها أحكام الأمة ما دام الزوج موجودا. فإذا مات ما الحكم؟ هذا هو وجه الكلام على أم الولد. أم الولد إذا مات السيد تعتق بسبب ابنها أنه سيد فتعتق، وفي مدة حياة الأب في مدة حياة سيدها هي أمة. فهل لسيدها أن يبيعها وهي أم ولده؟ في عهد علي رضي الله عنه قال لعبيدة: اتفق رأيي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد، ثم رأيت بيعهن، فقال: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. ولأجل ذلك صار هناك شبه إجماع على أن أم الولد لا تباع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الصواب أن أم الولد لا تباع، تعتق إذا مات، يعني إذا مات السيد، وذكر أن ذلك كالإجماع. لكن من أهل العلم من قال إن أم الولد ما دامت أمة باتفاقنا جميعا فما الذي يمنع من بيعها؟ من أجل ذلك قالوا إن مجرد كونها أمة يبقي عليها أحكام الأمة، ومن ضمنها أن تباع حتى وإن كانت أم ولد. البخاري رحمه الله يقول: باب أم الولد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، وفي اللفظ الآخر ربتها. فكأن البخاري رحمه الله تعالى يختار أنها لما كانت أمة فالحكم فيها باقي في جميع أحكام الأمة من ثبوت أمر بيعها وغيره، وإن كان إن شاء الله تعالى الصواب أنها لا تباع، لأن ابنها من بركة هذا الابن عليها أن الأم إذا توفي الأب الذي هو سيد، أن الأمة إذا توفي سيدها أنها تعتق بعد وفاته، وبالتالي لا تباع في حال حياته. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز أن تباع كما قلنا. النسائي في السنن رحمه الله قال: باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد. وساق بعض الأحاديث الدالة على هذا، وهو من اختياره رحمه الله تعالى للقول الذي قلنا إنه هو المرجح إن شاء الله تعالى. أما الخبر هذا ففيه أن عتبة بن أبي وقاص، وهو أخو سعد بن أبي وقاص، كان في الجاهلية قد وطئ جارية لزمعة. زمعة هذا والد سودة أم المؤمنين، سودة بنت زمعة هي أم المؤمنين رضي الله عنها معروفة، أبوها اسمه زمعة، عنده وليدة يعني عنده جارية، وطئها عتبة في الجاهلية قطعا، ووطئ الجاهلية وطئ زنا، مثل يعني زنا بها في الجاهلية. هذه الجارية ولدت من ذاك الجماع من عتبة، ولدت ولدا، هذا الولد اختصم فيه سعد بن أبي وقاص واختصم فيه ابن زمعة. فأما سعد فقال إنه ابن أخي عتبة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الفتح، عام الفتح، جاء سعد بن أبي وقاص بهذا الابن لهذه الجارية وليدة زمعة، وأقبل معه عبد ابن زمعة وهو أخو سودة وابن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا يعني ابن الجارية، هذا ابن أخي عتبة، يعني عهد إلي أنه ابنه، أما عبد ابن زمعة هو أخو سودة. فقال: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، ابن جارية، ابن الجارية التي كان زمعة يملكها، ولد على فراشه، ولد على فراش أبي. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الابن، وإذا هو أشبه الناس به، أي بعتبة، ليس المقصود بالضمير هنا أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا هو شديد الشبه بعتبة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر أي الزاني الحجر، ليس له شيء. فرد دعوى عتبة وأثبت أمر انتمائه لزمعة، وأنه أخ لعبد هذا ابن زمعة، وبالتالي يكون أخا لمن؟ لأم المؤمنين سودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة مع ذلك أن تحتجب منه، لأنه رأى به شبها بعتبة ابن أبي وقاص، وفي اللفظ الآخر: فلم تره حتى لقيت الله، أو حتى لقي الله، يعني لم تره نهائيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت النسب، من جهة النسب أثبته من جهة النسب ابنا لزمعة، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب منه لشدة شبهه بعتبة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: الولد للزوج ولا يلتفت للشبه إلا أن يلاعن الزوج، لأن عندنا قاعدة أن الولد للفراش، يستمسك بهذه القاعدة. إذا قال الزوج: هذا ليس ابني، وقال لاعن، تنتفي منه بالملاعنة، بحيث تدعي على هذه الزوجة أنها زنت. أما الأصل فالولد للفراش، وهذه قاعدة عظيمة تحفظ بها الأنساب. ومن أراد أن يتبرأ من أحد فلا يقال إن ابن الزنا يلزمك، لا، إذا كنت تقول إنه ليس من نسلك لاعن ملاعنة. أما أن يولد على فراشك فالأصل إبقاء هذا الحكم على ما هو عليه، والشبه في مثل هذه الحالة لا يلتفت له من جهة النسب، من جهة النسب لا يلتفت له. فقد تلد امرأة بيضاء ولدا أسود شديد السواد، وليس في أبيه، وليس في يعني هذه الأم وأهلها، وليس في الأب وأهله أي أسود، فهذا السواد لا اعتبار به، ليس للزوج أن يقول هذا الولد الأسود، لابد أن هذه الزوجة قد زنت برجل أسود، وإلا من أين يأتيني الأسود، ليس له ذلك. إذا أراد أن ينتفي منه فيقول إنها زنت، ويلاعن في مثل هذه الحالة، نسأل الله العافية والسلام. أما مجرد السواد فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أبيض وامرأته بيضاء، ثم ولد له غلام أسود، فكأنه يلمح إلى أنه يريد أن ينتفي منه. فقال عليه الصلاة والسلام: لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ورق. قال: أما فيها أسود؟ قال: بلى. قال: فمن أين أتى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفي لمجرد اللون. قد يكون بأمر الله وعظيم تقديره سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم الغيوب، قد يكون في أجداد أو جدات هذا الابن الذي ولد أسود، قد يكون فيهم من هو أسود، فإذا كان فيهم من هو أسود ينزع بإذن الله عز وجل الشبه له في بعض الأحيان، وربك علام الغيوب. ونحن نتعامل في الشرع مع الظواهر، الأصل أن المرأة طاهرة ونظيفة ومسلمة وعفيفة، فإذا أراد أن ينتفي من هذا الولد يقذفها بالزنا قذفا، وذلك بالملاعنة، ويتعرض للعنة الله عز وجل. أما مجرد السواد فلم يزل في الناس هذا الأمر، بل في أطهر الناس لم يزل مثل هذا الأمر، أن يوجد الولد الأسود للابن الأبيض للأب الأبيض والعكس. وقد ثبت أن أسامة رضي الله عنه ابن زيد، أسامة هذا كان شديد السواد، وأبوه أبيض كأنه القطن، زيد رضي الله عنه. فكان بعض الناس يتكلمون يعني في مثل هذا والعياذ بالله بما لا يليق، كيف يأتي هذا الابن الأسود من هذا الأب الأبيض؟ فمجزز المدلجي رضي الله عنه أتى مرة وإذا أسامة وزيد رضي الله عنهما قد ناما، وغطيا وجهيهما بقطيفة كانت معهما. مر هذا المدلجي مجزز وهو رجل من القافة يعرف الشبه، فنظر إلى منظر غريب جدا، رجلان سوداوان بجانب رجلان بيضاوين، بجانب رجلين بيضاوين. فنظر قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، الوجهان مغطيان، وجه زيد ووجه أسامة قد غطيا ولا يرى الوجهين لأنهما ناما، لكن الذي ظهر الأرجل. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة رضي الله عنها يتهلل وجهه، قال أما سمعت ما قال مجزز المدلجي؟ وأخبر بما قال. هذا المدلجي عرف أن ثمة شبها بين زيد وبين أسامة، لا من جهة اللون لكن من جهة ما يعلمه هو من الأرجل، يقول هذه الأرجل بعضها من بعض. لكن الغريب الذي استغربه هو أن هذه الأرجل متفاوتة في اللون، هذان قدمان أسودان وهذان قدمان أبيضان، لكن من حيث بعضهما من بعض قطعا هذه الأرجل بعضها من بعض. فعلم بذلك أنه يمكن أن يأتي الولد الأسود من الأبيض والولد الأبيض من الأسود، من الولد الأسود من الرجل، من رجل أبيض وامرأته بيضاء، وكذلك العكس، ويكون الذي نزع هو الشبه. فلا يعتبر، ما يقال المرأة هذه فاجرة لأنها سوداء وأتت بأبيض أو بيضاء وأتت بأسود، ما يحل هذا قطعا. وإنما هذا الأمر قد يكون بأمر الله عز وجل كما في حديث الأعرابي هذا. الحاصل أن الأصل الاستمساك، الاستمساك بالقاعدة أن الولد الفراش، وأن من أراد أن ينتفي من ابن أو من بنت فإنه يلاعن ملاعنة ويتعرض للعنة الله عز وجل، وينتفي في هذه الحالة وينسب الابن إلى أو البنت إلى الأم دون الأب، لكن الأصل هو هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم حين قال احتجي يا سودة، فكأنه والله أعلم باب الاحتياط، كأنه احتياطا لأمر أم المؤمنين وأمر حجابها رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. باب بيع المدبر.
المدبر.
المدبر. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر رضي الله تعالى عنهما مات الغلام عام أول.
يقول رحمه الله باب بيع المدبر. تقدم الكلام على نفس الترجمة فيما سبق في كتاب البيوع، وتقدم بيانه. والمدبر هو العبد الذي جعل سيده عتقه بعد أن يتوفى السيد. فالسيد بعض الأحيان يقول عبدي هذا حر إذا أنا مت، إذا أنا مت فهو حر، وذلك يعني أنه في فترة حياة السيد يبقى عبدا، لكن إذا هو توفي فإن العبد يعتق لأنه مدبر. وذلك أنه جعل عتق هذا العبد في دبر حياته، في دبر حياته إذا هو توفي العبد السيد يدبر حياته عتق هذا العبد. الحديث هذا فيه اختصار، يقول: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. لماذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم والرجل قد دبره؟ تقدم الحديث وفيه وصف حال السيد الذي دبره في لفظ قال: فاحتاج، يعني السيد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ ففيه أن سبب بيع هذا العبد أن سيده احتاج، ولهذا إذا احتاج السيد فإنه يبيعه ولا يموت مدينة. وفي لفظ آخر: كان عليه دين، يعني هذا السيد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك، لأن العبد إذا توفي السيد سيورث وسيبقى الدين على هذا الرجل. فلأجل ذلك إذا وجد عليه دين أو احتاج السيد فإن له أن يبيعه بلا شك، لأنه لم ينجز عتقه. لو قال: أنت حر لوجه الله، انتهى، يتنجز عتقه في الحال. لكن يقول: أنت حر إذا أنا مت. هو لم يمت بعد، فما دام لم يمت فإن له أن يبيعه. هذه المسألة بيع المدبر لأهل العلم فيها كلام. القول الأول هو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يبيع السيد عبده إذا دبره، وحكي هذا على أنه قول الجمهور، وهذا الذي قاله الشافعي وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث. ومن أهل العلم من خصص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقا، أما إذا قيده كان يقول: إن مت في مرضي هذا ففلان عبدي حر، قالوا: فيجوز بيعه لأنه بمثابة الوصية، فله أن يرجع عنه كما يرجع عن وصيته. وجاء عن الإمام أحمد أنه يمنع بيع المدبرة دون المدبر، يعني الأنثى دون الذكر. ومنهم من يقول إنه يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه، يقول: أنا بيعك لكن بشرط أن تعتقه. ومنهم من يقول: لا يجوز بيعه إلا من نفسه. والحديث دال، والله أعلم، دال على أنه له أن يرجع عنه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الوصية بالعتق ما تجعله عتيقا، ما زال يملكه. باعه النبي صلى الله عليه وسلم وأدى دين الرجل، وهذا إن شاء الله تعالى هو الصحيح، أنه إذا دبره فإنه ما دام حيا فإن له أن يرجع ويعود عن تدبيره، لا سيما إذا احتاج. فإنه إذا احتاج لا يقال: هذا العبد الذي قد يساوي 10,000 درهم وأنت عندك حاجة أو عليك دين، ليس لك أن تبيع هذا العبد وتفي بدينك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع علمه صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد قد دبر، إلا أنه باعه عليه الصلاة والسلام وأمر الرجل أن يفي، أن يقضي دينه. نعم.
باب بيع الولاء وهبته. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن دينار قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتريت بريرة رضي الله تعالى عنها فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقيها. فقال اعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
يقول رحمه الله: باب بيع الولاء وهبته، يعني ما حكمه. الولاء يثبت للسيد، وفيه حق ميراث المعتق من المعتق. الولاء أحد أسباب الإرث، كما أنك ترثه بالقرابة فإنك ترثه بالولاء. هذا ما حكم بيع الولاء؟ أو هبة الولاء. الولاء كالنسب، من أعتق ثبت له الولاء، كما أن من ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب ولده إلى غيره لم ينتقل نسب الولد شرعا. وكذلك الولاء، لو أراد أن ينقل الولاء عن محله لم ينتقل كما ذكر الخطابي، فلا يحل بيع الولاء ولا هبته. ولهذا إذا أعتق عبدا فإن هذا العبد يكون ولاؤه لمن أعتقه. في حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وعرفت أن السبب أن الولاء كالنسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه ولا يهب نسبه لأحد ويترك النسب الذي هو منه، يقال كذلك الولاء، الولاء لا يباع ولا يهب. في حديث بريرة وتقدم أن عائشة رضي الله عنها لما اشترط ملاك بريرة، اشترطوا عليها أن يبيعوها وأن يكون الولاء لهم، يعني يريدون أن يكون الولاء لهم مع كونهم يبيعونها، معلوم أنهم إذا باعوها ينتقل الحكم في خدمة هذا العبد وفي جميع أحكامه، ومن ضمن ذلك ولاؤه ينتقل إلى سيده الثاني. فقول السيد الأول أنا سأبيع هذا العبد على أن يكون ولاؤه لي أنا، ادفع المال فإذا دفعته خذ خدمة هذا العبد، لكن الولاء لي وليس لك. تعرف أن الولاء من ضمن الأحكام المترتبة عليه الإرث، فعلى هذا هم يريدون مثلا إذا توفي هذا العبد أن يرثوا هم هذا العبد لو أنه عتق لاحقا، وإلا من المعلوم أن العبد لا يملك. لما اشترت عائشة بريرة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها كما في اللفظ الآخر أن تشتريها وأن تعتقها، وأخبرها أن الولاء لمن أعتق، وفي اللفظ هنا لمن أعطى الورق، الورق يعني الفضة، لأنها اشترتها فأعتقتها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ونهى عن مثل هذا، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعتقتها فصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنهما. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بريرة فخيرها من زوجها، وكان اسمه مغيث، كان اسمه مغيثا، وكان محبا لها جدا. لكن إذا عتقت الجارية انتقلت من حكم الرق إلى حكم الحرية، في هذه الحالة تخير من زوجها، يقال تريد أن تبقي مع زوجك فلك ذلك، وإن أردت فإنه لا سبيل له عليك. فلهذا اختارت نفسها وقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب عليه الصلاة والسلام من حب مغيث هذا لبريرة وبغض بريرة لمغيث، فكان يمشي هذا الرجل ودموعه تتحادر على لحيته، فيقول صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، كانت لا تريده وتتأبى، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال تأمرني، فقال إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه، وأبت وقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، مع حبه الشديد لها، لكن انتقلت من حكم الرق الذي كانت به زوجة لهذا المملوك إلى حكم الحرية، ففي هذه الحالة تخير، فلما خيرت أبت. نعم.
باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال العباس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا
إذا وقفت نأخذ قاعدة في الهمزتين إذا توالتا. إذا وقفت فإنك تقول إذن، تقلب الهمزة الثانية إلى ياء، كما في قوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة. أما إذا وصلت فإنك تظهر الهمزتين. فهنا فقالوا إذن لنا، إذا وصلت يعني لا يظهر إلا همزة واحدة، أما إذا وقفت فقالوا فإنك تقلب الهمزة الثانية إلى ياء، فلا تقول إذن وإنما تقول إذن. نعم،
أحسن الله إليك. فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما.
يقول رحمه الله إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفاد إذا كان مشركا؟ قد يكون هذا الأسير له أخ من المسلمين أو له ابن أخ، فإذا أسر كافر وله أخ مسلم أو عم وله أخ مسلم هل يفادي المسلم أخاه أو عمه المشرك؟ هذا وجه السؤال. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا بأس أن يفدي المؤمن بعض أقاربه من الأسر، ولعل الله يهديهم بذلك للإسلام. الباب فيما يظهر كأن البخاري رحمه الله يريد به الإشارة إلى تضعيف الحديث الوارد في أن من ملك ذا رحم فهو حر. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة، وقد استنكره ابن المديني وقال البخاري رحمه الله لا يصح، وقال النسائي أيضا منكر، وقال الترمذي إنه خطأ، وإن أخذ بعمومه الحنفية وبعض أهل العلم كالأوزاعي والثوري. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه. يقول لو اشتريت عبدا ثم اتضح لك أنه من أحفادك أو جد من أجدادك وقع في حصتك الغنيمة، يقول يعتق عليه في هذه الحالة بشرط أن يكون من أصوله وفروعه فقط. يقول ليس لهذا الدليل الذي ذكرناه أنه ضعيف ولكن لأدلة أخرى. مالك رحمه الله يقول حتى الإخوة جميعا لو أنه ملكهم كذلك يعتقون حتى لو كانوا إخوة من أم. يقول إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ ثم دلل عليه، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا، في خبر مال البحرين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه العباس أو طلب أن يأخذ منه كثيرا، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فادى نفسه وفادى عقيلا لما كان أسيرا في بدر وأنه دفع في ذلك مالا كثيرا. يقول البخاري وكان علي له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه العباس، هذا الشاهد. يقول إن الغنيمة التي وقعت ومن ضمن ذلك أنه أسر 70 من كفار قريش وكان منهم إذ ذاك العباس وعقيل قبل أن يسلم رضي الله عنهما. يقول رحمه الله تعالى هذا في دليل على أنه لا يعتق بذلك، بدليل أن العباس عم علي وعقيل، أن عقيلا أخا علي لم يعتق على علي، فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من تلك الغنيمة. ولأهل العلم في هذا كلام، على كل حال يعني هو مراده أنه لا يعتق وإن كان قريبا له. ذكر فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نصر الله المسلمين في بدر طلب الأنصار أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في العباس تحديدا،
ليتركوا فداءه، وقالوا إنه ابن أختنا. من أين صار ابن أختهم؟ لأن بني النجار أخوال لعبد المطلب، فقالوا إنه ابن أخت لنا. وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل إنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخواله من جهة أنهم أخوال لعبد المطلب، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان أخواله في المدينة، فصاروا يقول نحن أخوال عباس، يعني لأنهم أخوال لأبيه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعون منه درهما، أبى عليه الصلاة والسلام أن يترك الفداء له، أن عليه أن يفدي نفسه كما يفدي غيره. نعم.
باب عتق المشرك. حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
يقول باب عتق المشرك. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله كل ما أراد به وجه الله نفعه. أعمال الشرك حابطة، لكن إذا أسلم نفعته. وذكر أن الصحيح أن الردة لا تحبط الأعمال، بل الذي يحبطها أن يموت على ردته، فإن رجع قبل موته حاز أعماله الصالحة قبل ردته. هنا يقول رحمه الله باب عتق المشرك. إذا أعتق المشرك وهو على شركه ثم أسلم هذا المشرك، هل تحتسب له أعماله تلك التي كان عملها حال شركه؟ معلوم أنه في حال شركه لا تقبل أعماله. فلأجل ذلك سأل هشام حكيم رضي الله عنه هذا السؤال. كان في الجاهلية قد أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وهذا يدل على ما عنده من الجود رضي الله عنه، فإن اعتاق 100 رقبة ليس بالأمر الهين، سيدفع فيها ألوفا لا تحصى، وهكذا الحمل على 100 بعير معونة. لما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة أيضا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. التبرر يعني أنه يطلب بها البر من الله عز وجل وطرح الحنث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. فالمشرك إذا أعتق في حال شركه لا شك أنه لا ينتفع، كما أنه لو تصدق أو أحسن إلى الناس فإن الله تعالى يجازيه على فعله في الدنيا بأن يطعمه طعمة من الدنيا. فأما في الآخرة فإنه إذا قدم كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يمكن أن ينتفع في الآخرة بعمله الذي عمله وهو مشرك، إنما ينتفع بعمله في حال الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسب الذرية.
اقرأ حديثه كله.
هذا؟
نعم.
أقرأ الآية ولا؟
كل الباب مجتمع. نعم.
إن شاء الله. وقوله تعالى ضرب الله مثلا
وقوله
تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن هشام
عن ابن شهاب
ذكر عروة أن مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه،
وأحب الحديث إلي أصدقه،
فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي. وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا لك ذلك. قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال عباس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت عقيلا رضي الله تعالى عنه.
ما عندك فاديت نفسي؟
لا، فاديت عقيلا. أحسن الله إليك. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع رحمه الله تعالى فكتب إلي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية رضي الله تعالى عنها. حدثني به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان في ذلك الجيش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حبان ابن حبان عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا أزال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير ابن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل.
هذه المسألة عقد عليها هذا الباب رحمه الله تعالى، فقال: باب من ملك العرب رقيقا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العرب هل يسبون أو لا يسبون، فمنهم من قال إنهم لا يسبون، واختار هذا الحنفية، كان أبو يوسف رحمه الله تعالى قال إن العربي لا يسبى. وقال الشافعي في الأم رحمه الله تعالى: وددنا أن الأمر كما قال أبو يوسف، ألا يقع سبي على عربي، لكن أمر الله عز وجل أعظم في نفوسنا. يقصد أن الصواب أن العرب كغيرهم يسبون كما يسبى غيرهم، واستدل أهل هذا القول بعدة أدلة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قاتل المشركين في وقته من العرب، وكان الذين يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ولم يقاتل عليه الصلاة والسلام من العجم إلا ما كان من الموقع التي كانت في غزوة تبوك، ولم يلقى عليه الصلاة والسلام الكفار في تلك الموقعة، فعامة ما قاتل من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هم من العرب. فيقول البخاري: باب من ملك العرب رقيقا، يعني أن الصواب أنهم يملكون ويكونون أرقاء، فوهب، يعني وهب منهم بعد أن صاروا رقيقا، العبد يمكن أن يوهب، وباع يمكن أن يباعوا، وجامع يعني النساء إذا سبيت، وفدى منهم، وسبى الذرية. يقول إن الصواب أن الحكم فيهم كغيرهم، وأنه كما يقع على المشركين من العجم هذه الأمور، فالعرب ليس هناك ما يميزهم. وقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول: إذا وقعوا في الأسر فهم عبيد ممالك، وإذا كانوا على هذا الحال فالأحكام فيهم كما ذكر من جهة الهبة والفداء والسبي والجماع للنساء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب استرقاق العرب، استرقهم النبي صلى الله عليه وسلم، استرقهم الصحابة رضي الله عنهم في حرب الردة. الحديث الأول الذي استدل به على ذلك ما رواه مروان والمسور، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن، وهوازن معلوم أنهم عرب، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، وذلك بعد أن نصر الله المسلمين في حنين، وكان مالك بن عوف النصري قد أحضر النساء والذرية وحتى الدواب، وقال: حتى يقاتل كل أحد عن ماله وأهله. فقال له دريد ابن الصمة، وكان من كبرائهم لكنه رجل كبير السن وله دراية بالحرب وقد عمي ذاك الوقت، استغرب منه قال: لما أتيت بهم؟ فقال: حتى يقاتل الرجل عن أهله وولده وماله. فقال له: إن الرجل إذا هزم لم يلوي على شيء، إذا أراد الانهزام فر ونسي ما يتعلق بأهله، وأمره أن يحرزهم إلى موضع. قال: إن انتصرت استدعيتهم، وإن هزمت أمكنهم أن يرجعوا قبل أن يسبوا. فمالك بن عوف مثل بعض الشباب الآن، لهم رؤوس يابسة كما يقولون، وكان ذلك من فضل الله عز وجل ونعمته على المسلمين أن يكون قائد الكفار بهذا الحد. فقال: والله لا تطيعونني يا معشر يا قوم وإلا وضعت هذا السيف واتكأت عليه، يعني سأنتحر. فلم يريدوا أن يطيعوه، فكانوا غنيمة باردة للمسلمين. فبعد أن يسر الله تعالى النصر فر هؤلاء، وبقي السبايا من الأولاد والنساء والإبل والدواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعظيم رفقه استأنى وانتظر لعل هؤلاء القوم أن يرجعوا، فانتظرهم 14 ليلة حين رجع من غزوة الطائف. تبين للقوم أنهم لن يرد عليهم السبي والمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال أحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، إما أن نرد إليكم أموالكم وتبقى الذراري والنساء، وإما أن نرد الذراري والنساء ويفوتكم المال. أما أن يرد إليكم المال والنساء والمال والسبي كاملا فلا. فقالوا نختار سبينا. فقام صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله ما هو أهله وقال إن أخوانكم قد جاءون تائبين، نعم دخلوا في الإسلام، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني أن أراد أن يطيب مجانا فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه قال أنا لا أتنازل حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يقول الذي يريد أن يبقى على نصيبه الذي قسم بعد أن قسمت الغنيمة له ذلك، لكن يرد إليهم سبيهم ونحن نعطيه في أول ما يفتح الله تعالى على المسلمين من فيء. فقال الناس صاحوا هكذا طيبنا لك ذلك، يعني تنازلنا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، يعني هذه الأصوات الآن ما ندري، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. كل قوم لهم عريف ولهم كبير، فتأتون إلى عرفائكم، ثم يأتي كل عريف ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. يقول هذا الذي بلغنا من سبي هوازن، يعني هذا في دليل على أنهم سبوا وكانوا عربا. وقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلة. لماذا فادى العباس نفسه؟ لأنه أسر، فلولا أنه أسر وهو عربي قطعا لما احتاج أن يفادي. وهكذا الذين أسروا بعد غزوة بدر من مشرك قريش أيضا فادوا أنفسهم ولم يفادوا إلا لأنهم أسرى وكان بالإمكان أن يسترقوا، ففيهم الأحكام القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن. الحديث الذي بعده دال على جواز سبي العرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وبني المصطلق بطن من خزاعة عرب معروفون، أغار عليهم وهم غارون، الغار هو الغافل، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. لماذا أغار عليهم وهم غارون؟ لا بأس كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله، لا بأس أن يغار عليهم غارين إذا كانوا قد أنذروا وأصروا، فيجوز أن يغار عليهم وهم غارون، ليست هذه الغارة بسبب أن يعني واقعة وهم لم تبلغهم الدعوة، بلى بلغتهم الدعوة أبوا. فإذا أريد قتالهم يقال يا كفار سنقاتلكم، لا، يقاتلون وهم غارون، لأنهم لما أبوا واستمروا على الشرك بعد أن بلغتهم الدعوة فإنه يغار عليهم. وما قاله بعض المتأخرين من أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من عبثهم وتسلطهم على الأحاديث النبوية الصحيحة وسبهم لنافع رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث. نافع ثقة، وهذه القضية واقعة، لكن لو كانوا يفقهون هؤلاء المتأخرون لسألوا من أين صارت أم المؤمنين صفية، كيف صارت سبيا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وتزوجها عليه الصلاة، لولا أن قومها من قتلوا فقتلوا على الكفر، فلأجل ذلك قتل عليه الصلاة والسلام المقاتلة وسبى الذراري وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، وهي بنت سيدهم، وسيدهم هذا أيضا هو الحارث بن أبي ضرار، أسلم بعد ذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج لما وقعت في الأسر أخذها على أساس أنها جارية ثم أعتقها عليه الصلاة والسلام. فلما أعتقها قال الصحابة رضي الله عنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقوا أيضا من كان معهم بني المصطلق. تقول عائشة: ما علمنا أحدا امرأة أعظم بركة على قومها من هذه، لأن الصحابة أعتقوا قومها لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ففيه دليل على جواز سبي العرب كما ترجم عليه. الحديث الذي بعده أن أبا سعيد رضي الله عنه يقول: خرجنا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء، يعني ليطأهن، فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني ألا تفعلوا العزل، يعني لا بأس، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني أن الله تعالى إذا أراد أن تلد أن تحمل هذه المرأة فإنها ستحمل حتى وإن عزل عنها من يطأها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمضى أنه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، لا يمكن إذا قدر الله أن توجد نسمة إلا أن تقع إلا أن تحدث وتحصل. ولو حاول الإنسان أن يعزل فإن الله إذا قضى من هذا الجماع أن تحمل المرأة فإنها ستحمل وإن عزل، هذا معناه. الشاهد هنا قوله: فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء، يعني لنطأهن بعد أن صرنا جواري، هذا المعنى، وهن من بني المصطلق، وبني المصطلق عرب كما تقدم. الحديث الذي بعده أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم. وسبب بغضه لهم أنه كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية ما كان يقع من العداوة، لكن يقول: صرت أحبهم منذ سمعت هذه الثلاث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. المزيئة الأولى أنهم أشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال، في اللفظ الآخر أشد الناس قتالا في الملاحم. المزيئة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته صدقاتهم قال: هذه صدقات قومنا، هكذا يقول، لأجل ذلك أحببت من النبي صلى الله عليه وسلم نسبهم إلى نفسه. وبنو تميم من بني إسماعيل يلتقون مع قريش أظنه في النضر، فهم من بني عمومتهم لكن يعني من الجد البعيد النضر، وكانت سبية منهم عند عائشة. السبية هذه كانت مملوكة عند عائشة رضي الله عنها، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. يقول هذا الدليل على أنهم يملكون، بدليل أن هذه السبية وجدت وهي من بني تميم، وأمر عليه الصلاة والسلام عائشة أو أشار عليها أن تعتقها. يقول: فلولا أنهم يملكون، لولا أن العرب يملكون لما وقعت هذه السبية منهم. نعم.
باب فضل من أدب جاريته وعلمها. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أنه سمع محمد ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران.
هذا في فضل من أدب الجارية وأحسن إليها هذا الإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها، وأعظم ما تعلم أمر دينها، فأحسن تعليمها وأدبها كما في اللفظ الآخر، فأحسن تأديبها ثم أعتقها، وفي اللفظ الآخر وتزوجها، وهنا أعتقها وزوجها، كان له أجران، يعني أنه يكتب له أجره مضاعفا، وذلك أنه أحسن إحسانا عظيما لها في دينها ودنياها، فعلمها وأحسن تعليمها، وقد تكون جاهلة من أمر دينها، وأدبها فعلمت الأدب وتأدبت الأدب الشرعي، ثم إنه أعتقها مع ذلك وسلمت من العبودية، ومع ذلك أيضا أحسن إليها بأن تزوجها أو زوجها، فلأجل ذلك يضاعف أجره فيكون له أجران. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ذي القربى القريب والجنب الغريب. حدث
كذا عندك الجنب والجنب الغريب؟
اي نعم يا شيخ.
نعم.
حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور ابن سويد قال
ابن سويد بالتخفيف سويد
ابن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام بلفظ إنهم إخوانكم فمن لايمكم منهم فأطعموهم ما تأكلون واكسوهم ما تكتسون. وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الذي في النسخة عندنا والصاحب بالجنب الغريب. يقول حافظ وهو تفسير أبي عبيد وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة وقيل الرفيق المرأة يعني الزوجة وقيل الرفيق في السفر. الشاهد منه قوله عز وجل وما ملكت أيمانكم أمر الله تعالى بالإحسان إلى ملك اليمين وهم هؤلاء العبيد والإماء. ذكر فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه أن المعرور رأى أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة. العادة أن اللباس الحسن يختاره السيد لنفسه ويكسو عبده كسوة بالمعروف لكن لا يلزم أن تكون هذه الكسوة مماثلة لكسوة السيد. فسألوه عن ذلك لأن العادة أن لباس السيد يكون أرفع من لباس العبد. فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ أن أبا ذر قال لهذا العبد يا ابن السوداء فقال عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أعلى هذا السن مني يا رسول الله؟ قال نعم. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذا الذي جعل أبا ذر يجعل أكل عبده مثل أكله ولباس عبده مثل لباسه. لا شك أن هذا على سبيل الاستحباب أنك تطعمهم ما تطعم وتلبسهم ما تلبس هذا على سبيل الاستحباب. المهم أن تطعمه وتكسوه بالمعروف. أما أن تطعمه من نفس طعامه قد يختار السيد له طعاما فيه نوع من يعني الحسن أكثر من الطعام الذي يعطيه العبد وهكذا اللباس. لكن أبا ذر رضي الله عنه لما وقع منه ما وقع أراد أن يزيل عنه أمر الجاهلية تماما فصار يسوي عبده بنفسه في الأكل وفي الطعام. أما قوله إخوانكم خولكم أي خدامكم جعلهم الله تعالى خداما لكم تحت أيديكم يتصرف الإنسان فيهم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. قلنا هذا على سبيل الاستحباب وإنما عليه لباسه وطعامه. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وذلك يعني أنه يرد الأمر إلى العرف، إذا زاد فإنه يكون متطوعا. العبيد عادة يكون لباسهم لا يكون من اللباس الرفيع، وإنما يكون دون ذلك، فمن ألبس عبده مثل ما يلبس فذلك من حسن التعامل، ولكن لا يلزمه. نعم.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. حدثني عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده.
يقول: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. هذا العبد بلغ مرتبة من الكمال أدى فيها الحق الواجب لله عز وجل وللعباد. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: العبد إذا نصح سيده. ونصحه لسيده يكون بأن يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه للسيد، وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وعلى هذا يعلم أنه للعبد مزية في هذا لا تحصل من هذه الزاوية المحددة للسيد، وإن كان السيد سيأتي أنه له أيضا أجران إذا هو أحسن التعامل وأعتق الجارية إلى ما تقدم في الحديث السابق. لكن من هذه الزاوية يكون العبد في هذه الحالة إذا أدى حق الله وحق العباد وهم الذين يملكونه فإنه يؤتى أجره مرتين. يقول الشيخ بن باز: وهذا يرجى أيضا للعامل، وهذا يرجى أيضا للعامل، أن العامل إذا أحسن ونصح عند من يعمل عنده وأحسن عبادة ربه فإنه يرجى أن ينال أجره مرتين. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وهذا تقدم. وفيه أن السيد في هذه الحالة بعد أن أحسن هذا الإحسان يعطى أجره مرتين. قال: وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وهذا معنى كونه نصح سيده وأحسن عبادة ربه بأن يؤدي حق الله عز وجل بإحسان عبادة له تعالى، وينصح لسيده بأن يؤدي حق سيده، في هذه الحالة يكون له أجره مرتان. الحديث الذي بعده أيضا حديث أبي هريرة: للعبد المملوك الصالح أجران، على التفصيل السابق. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة بدليل ذكره بر أمه والحج ونحو ذلك. يقول: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. من توهم أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، لأنه في اللفظ الآخر: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد إلى آخره. يقول الزهري رحمه الله: بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها رضي الله عنه، يعني أنه يلازم أمه ولا يحج لأجل أمه، فلما توفيت حج. ولهذا يقول هنا: لولا الجهاد في سبيله والحج وبر أمي، لأن هذه الأشياء لا يتمكن منها المملوك، فالمملوك لا يجاهد إلا بإذن سيده، وهكذا ما يتعلق ببره لأمه لا يمكن أن يبر أمه على الوجه الذي ينبغي إلا على حال محدود، لأن جزءا كبيرا من وقته يستوعبه عمله لسيده. فلأجل ذلك يقول أبو هريرة إنه لولا هذه الأعمال الفاضلة لتمنيت أن أكون مملوكا. لماذا؟ لأنه يؤتى أجره مرتين. اللفظ الآخر: نعم لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده، يعني أنه إذا فعل مثل هذا فإنه يحصل أجره مرتين. وقوله نعم، التقدير نعم الشيء، نعم الشيء، هذا الأمر هو أن يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. نعم.
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، وقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال: عبدا مملوكا، وألف يا سيدها لدى الباب، وقال: من فتياتكم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك سيدك، ومن سيدكم ومن سيدكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. حدثني أبو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله، وإلا فقد أعتق منه ما عتق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا
وهو مسؤول
عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير.
يقول رحمه الله باب كراهية التطاول أي الترفع على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي، ما حكم قول عبدي وأمتي؟ وقال تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا، وقال ألف يا سيدها لدى وألف يا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم المؤمنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وقال واذكرني عند ربك عند سيدك، وقال صلى الله عليه وسلم من سيدكم؟ قاله لبني سلمة، فقالوا الجد ابن قيس على أن نبخله، قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وفي لفظ أنه ذكر لهم أيضا غير عمرو بن الجموح. هل يطلق أن هذا عبدي هذه أمتي؟ وهل يقال من قبل العبد مولاي سيدي؟ وهل يصح أن يقول العبد هذا ربي يعني سيده؟ هذا هو المقصود بهذه الأحاديث. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله قصد المؤلف بيان جواز ذلك، وإذا قال العبد سيدي أو قال من سيد بني فلان أو قيل لأحد سيد لعلمه أو تقدمه في قومه أو كرمه فلا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم الحسن سيد. وحديث السيد الله محمول على النهي عن الغلو فيه، لكن لا يقول أطعم ربك، ولكن يقول سيدي، لأن رب الجميع هو الله، ولا يضيفه لنفسه عبدي، لأن ذلك قد يفضي به إلى شيء من التعاظم، إلا إذا قال العبد سيدي. أما إذا قيل عبد فلان فلا بأس، فرق بين أن يضيفه لياء المتكلم لنفسه وبين أن يضاف للغير. ثم قال رحمه الله محل البحث إضافته لياء المتكلم، ومما يدل على الندب يعني أن هذه الأمور جاء الكلام فيها من باب التوجيه فيها من باب الندب لا الوجوب، ومما يدل على الندب في أطعم ربك حديث أن تلد الأمة ربتها، انتهى كلامه بمعناه رحمه الله. أهل العلم رحمه الله تعالى لما جاءت هذه النصوص تحدثوا عن حكم أن يقول العبد سيدي أو أن يقول ربي أو أن يقول السيد عبدي وأمتي. فمن أهل العلم من يقول الذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز. الرب هكذا ما يقال جاء الرب لأن عنده عبدا يملكه، الرب لا يطلق إلا على الله تعالى، لكن إذا قال العبد هذا ربي هذا ورد في القرآن كما هو معلوم، لكن في قصة من قبلنا، وفيه قول يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، لكن ما قال عند الرب، لأجل ذلك قالوا إن إطلاق الرب بلا إضافة هو الممنوع، أما مع الإضافة فيجوز، كما في قول يوسف فيما حكاه الله عنه اذكرني عند ربك، وقوله ارجع إلى ربك، وقوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربها. قالوا فهذا يدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق، إطلاق كلمة الرب، أما بالإضافة فلا بأس به. قال آخرون النهي للتنزيه، وما ورد من النصوص التي جاء فيها إطلاق ما نهي عنه هذا كان لبيان الجواز. منهم من يقول وقول مالك رحمه الله الكراهة مخصوصة بالنداء، فيكره أن يقول يا سيدي ولا يكره في قول النداء ولا يكره في غير النداء. هذا مجمل يعني ما ذكر من كلام أهل العلم وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك أن النصوص جاء فيها إطلاق مثل هذه الأمور التي نهي عنها. قالوا فدل هذا على أن الأمر على سبيل التوجيه والأولى لا على سبيل الحتم. الحديث الأول تقدم: إذا نصح العبد سيده فسماه العبد، وسمى مالكه بالسيد أيضا. وهكذا الحديث بعده: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده فسماه سيدا. وهكذا الحديث: سمع أبا هريرة أن أبا هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني لا يوجه الخطاب للعبد، يقول له أطعم ربك يعني أعطني طعامي، وضئ ربك، أسق ربك، وليقل سيدي مولاي، وليقل يعني العبد سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا شك أن هذه أفضل وأولى، لكن البحث هل يحرم هذا أو لا يحرم؟ لا شك أنه إذا قال هذا فتاي هذه فتاتي أنه أجود من قوله هذا عبدي هذه أمتي. والعبد يقول سيدي، يقول مولاي، ولا يقول ربي. ذكر بعده حديث: من أعتق نصيبا له من العبد قال فسماه يعني عبدا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وفيه قوله: والعبد راع، فسماه عبدا. وهكذا قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. الشاهد قوله هنا الأمة، يعني أن مثل هذه الأمور جاءت في النصوص، جاء في النصوص النهي عن إطلاق بعض هذه الألفاظ، وجاءت نصوص بإطلاقها. فمن أهل العلم يقول هذا يدل على الجواز، وعلى أن الأولى ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل كلمة الرب هكذا لا تطلق، قال هذا الرب، وإنما يقال هذا رب هذا الغلام أو نحوه. يسأل الأخ يقول: هل إثبات تحليل الحمض الوراثي الذي يعتبر في علم الحديث قطعية الدلالة وسيلة يلجأ إليها في إثبات الأنساب؟ الأنساب ثابتة قبل أن يوجد هذا التحليل وبعده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأهل العلم رحمهم الله يقولون: الناس مأمونون على أنسابهم. فالأصل ثبوت النسب، الأصل ثبوت النسب. ما الذي يحوج الناس إلى أن يقولوا تعالوا نحلل نتأكد هل هؤلاء أبناء لهذا أو أنهم من غير هذا؟ قطعا إجرام الحقيقة، وتعدي على حدود الله عز وجل وعلى حقوق الناس. الأصل السلامة والعافية. وقد يلجأ إلى هذا في بعض الأحيان إذا حصل نوع من التشابه مثلا بين طفل وآخر في المستشفيات أو نحو ذلك. لكن أن يقال الناس الآن من أراد أن يتأكد أنه من القبيلة الفلانية أو يتأكد من أن أباه هو فلان، ما يحل هذا الكلام. كيف تأتي إلى الناس في أنساب ثابتة وتقدح فيها؟ ثم الأمر الآخر، هذا الآن قطعي الدلالة بنسبة 100% لا يشك فيه الأطباء وهم مجمعون عليه. وإذا جاء بعد سنين يقول: والله اتضح أن في التحليل نوعا من الخطأ، وهم حتى هم يقولون فيه نسبة تبلغ نسبة كذا في، يعني وإن كانت نسبة قليلة، هم يقولون هناك وارد أنه في كل يعني عدد من التحاليل يمكن أن يخطئ. ما الذي يحوجنا إلى هذا أصلا؟ المسلمة طاهرة عفة نظيفة نزيهة إلا إذا ثبت العكس، والمسلم كذلك إلا إذا ثبت العكس. فالأنساب مأمونة، ولا يصح أن تفتح على الناس هذه الأبواب. وما يقع في الغرب يعني حين يتساهلون يقول: إذا كنت تريد أن تتأكد من أن هذا هو أبوك تعال حلل، هذا هناك في تلك المجتمعات لا ينقل إلى المسلمين. ثم هو إذا اتضح له أن هذا الذي هو ينتسب إليه ليس ابنا له ضحك ولم يأخذ الأمر على شيء، لأنهم لا يكترثون بالأنساب. فهؤلاء أقوام هذا حالهم، لا شأن لنا بهم، هم كفرت وليس بعد الكفر ذنب. أما أن ينقل إلى المسلمين الذين يتزوج الواحد منهم زواجا شرعيا بشهود ورضا وإعلان، ثم يقال هؤلاء الأولاد الذين نشأوا من هذا الزواج يمكن أن منهم من ليس من صحيح النسبة إلى الأب، هذا يحتاج أن يؤدب هذا القائل، هذا نوع من القذف أو التلميح بالقذف. فكل هذه الأمور لا تحل أن يؤتى إلى الناس في أنساب ثابتة وبيوت مصونة ثم يقال إن نريد أن نتأكد هل هذا ابن لهذا. ثم أمر آخر يا أخي، افترض أن التحليل أثبت بنسبة 100% أنه ابنه ثم كذب، قال لا نتائج التحليل عندي أنه ليس ابنه، قد يرسلون في بعض الأحيان قد يرسلون إلى خارج البلاد فإذا وقعت في يدي كافر قال نسخر به، نقول هذا التحليل يدل على أن هذا ليس ابنا له. يؤخذ بقول من؟ يؤخذ بقول كافر، يمكن أن يكذب ويمكن أن يقع في التحليل خطأ، وتترك القاعدة الشرعية أن الوالد الفراش، هذا كله لا يصلح ولا يفتح على المسلمين مثل هذه الأبواب. يقول حديث سبي هوازن يرويه المسور ومروان هل لهما حكم الرفع؟ مروان ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسور قول الأخ لم يسمع منه وتوفي صلى الله عليه وسلم وهما صغار، هذا غير صحيح. المسور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وثبت في البخاري أنه أتى ووالده مخرمة بعد أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته أقبية فقسمها، فأتى مخرمة وقال لابنه المسور اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتته أقبية وذهب المسور وروى الحديث. فالقول بأنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، المسور سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، بارك الله فيك. البخاري دائما يمال إليه. يقول بعض المتأثرين بديمقراطية يستدلون على مسألة حكم الشعب بقوله تعالى وشاورهم في الأمر بقوله وأمرهم شورى، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه للناس كحديث وفد هوازن، فما هو الرد عليهم في ذلك؟ أليس قوله فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم في إبطال لما استدلوا به؟ ما أعظم الفرق بين الإسلام والديمقراطية، ولنا في هذا كتاب حتى لا نطيل، الشورى والديمقراطية وأهم الفروق بينهما موجود هذا الكتاب، لك أن تراجعه وتعرف الفرق الكبير بين الشورى والديمقراطية. الديمقراطية تنبع أصلا من العلمانية، وهكذا هم يقررون أنه لا يمكن أن ينشأ وضع ديمقراطي إلا في جو علماني، وأنه لا بد كما يعبر بعضهم من علمنة العقول والمؤسسات، يعني التعليمية والإعلامية وعلمنة العقول حتى تقبل بعزل الدين عن الحياة. كيف يقول أحد إن الشورى مثل الديمقراطية والشورى قائمة على أساس شرعي وعلى ضوابط شرعية، وأولئك يقررون في أول ما يقررون أن الديمقراطية قائمة على الأساس العلماني الذي يعزل الدين عن الحياة؟ هذا كله من الأكاذيب والعبث ومجرد وهل الشورى في الشرع لمن هب ودب مثل الديمقراطية الانتخاب لمن هب ودب؟ هذا غير صحيح. الشورى إنما تكون لأهل الديانة ولأهل المعرفة والبصيرة، أما أن تكون للجميع كما هو الوضع في الديمقراطية وإن كان الواحد ملحدا أو فاجرا أو على أفسق ما يكون، كيف يقال أن هذا مثل الشرع في ذكره الشورى؟ الأمر يختلف كل اختلاف، وذكرنا نحو من 13 فرقا بين الديمقراطية والشورى في الكتاب، هذا تراجعه وتجد الفرق إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه الإغاثة: فصل. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. قلت وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. قال: فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا.
نعم، لم يضرهم، يعني لم يضر أهل التوحيد عناد المشركين، هذا المعنى. نعم.
وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار، ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه
عندك بالضم.
إيه نعم.
الزهرة لعله يراجع، عجل لعله يراجع لتأكد، لعله على الكوكب، يعني إن كان على الكوكب الظاهر بالضم الزهرة، لعله بالضم، لعله بالضم، كان يبنون على
كوكب.
الكوكب نعم بالضم نعم.
الله. فخربه عثمان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة، فخربه المعتصم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى بن بشير، قال يحيى بن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهما، ووضع لهم أصناما، وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل فيه صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولة الأكبر. وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان، إلى أن قال
بالفتح عندك؟
نعم
الظاهرها بالضم، الظاهرها بالضم الملتان نعم.
إلى أن قال رحمه الله: وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين نظرهم في بطلان الشرك، وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده، فطلبوا تحريقه. وهو مذهب قديم في العالم، وأهله طوائف شتى، فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها 3 كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم، ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارفها الشيطان في هذه
كذا عندك
نعم
يقارفها بالفاء
نعم
وأنا يقارنها بالنون وأنا بالنون
ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا، وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. انتهى. قلت: وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في عهد بلقيس، كما حكى قول الهدهد حيث قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر الآيات. وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام، حيث قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وطائفة أخرى اتخذت القمر صنما، وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة، وإليه تدبير هذا العالم السفلي. ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا لهم صنما على شكل عجل، ويجره 4، وبيد الصنم جوهرة، ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صور الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات لكل قوم منها هيكل يخصه، وصنم يخصه، وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن خطيب الري،
هو الرازي الأشعري المسمى الفخر صاحب التفسير الكبير وغيره. هذا الكتاب كتاب بشع، المرجو أنه رجع عنه في آخر حياته، كما ذكروا في ترجمته أنه أملأ وصية تاب. أما الكتاب فغاية في البشاعة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقول القيم فارجع، يعني يا طالب العلم، ليس كل أحد، الكتاب مليء عياذا بالله بالشركيات والسحر وتعظيمه، فلا يطلع عليه إلا طالب العلم الذي يميز ويعرف، صلى الله عليه وسلم. نعم.
تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها، وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما، زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده.
هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في فضاعة ما تلاعبت به الشياطين بهؤلاء الأقوام، فمنهم من دعته إلى عبادة هذه الأصنام من حيث تعظيم الموتى، وصوروا تلك الأصنام على صور موتى. ومنهم وهم خواص هؤلاء من يجعلون في زعمهم صورا للكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم، ويجعلون لها بيوتا تعظم وسدنة وحجابا، ويحجون حجا ويتقربون إليها. ثم ذكر منها بعض البيوت الموجودة في أصبهان، والبيت الذي كان في صنعاء ودمره عثمان رضي الله عنه، وهكذا البيت الموجود في بلاد الملتان وكانت في الهند، فتحها محمد بن القاسم ودمر هذا المعبود الموجود بها وحطم الأصنام الموجودة فيه. وهكذا كان المسلمون يعملون، إذا دخلوا تلك البلاد أتوا إلى تلك الأصنام التي تعظم، وبعضها يعظم منذ قرون متطاولة، فدمروا الأصنام وكسروا تلك البيوت، فأدرك عبادها أنها لم تكن تساوي شيئا وأنها لم تدفع عن نفسها شيئا. وإلا فهم كما ترى، نسأل الله العافية والسلامة، يضعون لها بيوتا ويحجون لها ويسجدون لها، ويأتي أصحاب العاهات ويصومون للصنم، وإذا طلعت بالنسبة لعباد الشمس يسجدون لها في أوقات مثل عند غروب الشمس وعند شروقها، وعند أيضا عندما يقوم قائم الظهيرة. ولهذا نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة هؤلاء الكفار. الشيطان يقارن الشمس عند غروبها وعند شروقها حتى إذا سجدوا تكون السجدة واقعة له، نسأل الله العافية والسلامة. آخرون عظموا القمر، وكل من يعظم كوكبا أو شيئا من هذه المخلوقات يقول تدبير العالم السفلي إليه، ويزعمون أنهم إذا قاموا بهذه التعبدات أثرت تلك المخلوقات العلوية في الأحوال السفلية، فيقول إذا تعبدنا لها جاءت لنا بالرزق وجاءت لنا بالنصر، وإن فتحت نسأل الله العافية هذه الأبواب من الشركيات عليهم. يقول ابن القيم عبث بكل قوم على حسبهم، أحد أتاهم من جهة تعظيم الموتى، أحد أتاه من جهة تعظيم الكواكب، وهم الذين كانوا زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلك الأصنام التي وضعوها على سبيل التعبد، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ذكر الله تعالى عبادة الشمس عن ملكة سبأ. وقوم آخرون زعموا أن القمر هو الذي إليه التصريف، وصاروا يصومون له أياما من الشهر، ويفعلوا مثل هذه الأفاعيل، إذا أتموا صومهم كأنه يصير مثل العيد عندهم، يأتون بالطعام والشراب ويذكرون ويأتون بالمعازف والرقص ويغنون بين يديه. كل هذا نسأل الله العافية والسلامة يدل على ما في هذه الأمم من الشرك الوخيم، وأن نعمة الله تعالى على المؤمن بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة لا يعدلها أي نعمة. إذا رأيت نسأل الله العافية والسلامة مثلا من يعبدون عياذا بالله البهائم، يأتي شيء من هذه البهائم يشرب الماء، يجتمعون عند الماء يتعبدون له، وهو لا يدري، كما قال عز وجل في الموتى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وجاء ليشرب فيأتون لهذا الذي يعبدونه ويقابلونه عند موضع شربه ويتعبدون له ويعظمونه. أحد نسأل الله العافية يعظم القرود، أحد يعظم الأبقار، أحد يعظم الجرذان والفأر. فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، لا نعمة ولا منة على الإطلاق أكبر من نعمة التوحيد ونعمة السنة. ما عدت، لو عاش الإنسان مريضا منذ أن ولد إلى أن يتوفاه الله وهو مقعد لا يتحرك منه إلا نفسه، ولا يطرف منه إلا عينه حتى لو كان لا يبصر ولا يسمع وهو على التوحيد، فإنه في أعظم منة من هؤلاء القوم الذين نسأل الله العافية هم جثي جهنم، يموت الواحد منهم ثم يساقون إلى جهنم وبئس المصير. انظر كيف ذهبت يعني بالناس هذه المذاهب، وبداية هذا كله إنما كانت من تعظيم الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، حيث وضعوا صورا لود وسواع ويغوث كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وكما ذكر غيره من أهل العلم، ثم عظموهم هذا التعظيم وانتشر بعد ذلك الشرك في الناس من خلال الغلو. فلأجل ذلك أعظم ما على الدعاة إلى الله تعالى التركيز على التوحيد، وأعظم ما يجب أن يحذروا منه الشرك. وإذا قلنا أعظم ما يحذر منه الشرك بصوره كلها، لا يفرق بين شرك وشرك، شرك من يتقربون للقبور، شرك من يتقربون للأصنام، شرك من يتقربون للكواكب، كفر أهل الكفر المطلق من الملاحدة وأضرابهم وما عليه أهل الكفر من اليهود والنصارى وسائر الملل الوثنية وغيرها، هذا أعظم ما ينبعث طالب العلم الموفق المسدد لتحذير أمته منه. وفي قوله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقول البخاري رحمه الله قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله، هذا الذي سيسأل عنه الجميع. فالأمر أمر عظيم، والشرك دعاته كثر ومتلونون ولهم منابر ولهم مواضع يبثون منها هذا الشر. الواجب على دعاة الحق أن يقاوموا هذا الداء. والشرك ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمثابة النجاسة، والتوحيد بمثابة الماء الذي يطهر. فينبغي أن ينشر في الأمة الطهر الحقيقي بنشر التوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم، وهم لا يشاهدون الشيطان، فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول
هذا عقلاؤهم يعني بالنسبة كلهم يعني جهلة، لكن يقول هؤلاء بالنسبة لهؤلاء أيسر، هذا يظن أن هذه الخشبة التي تتكلم، هذا يدل على أنه من السقط الذين لا يفهمون. يقول لكن بعضهم يفلسف المسألة، يقول هذه من روحانيات الأصنام، أو يقول إنها ملائكة، لأنه يعلم أن هذا الحجر لا يتكلم. حتى قال قوم إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما في أحد يتصور أن هذا الصنم هو الذي يحدثه، لكن إذا اعتقد هذا أحد فهذا من السقط الذين لا يفقهون. نعم.
وبعضهم يقول إنها الملائكة، وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك.
نعم، وهذا كله من فعل الشياطين، تخاطبهم من الداخل ويظنون أن الخطاب يقول الآن أنا أسمع الصنم يتحدث بهذا، كونه من الروحانيات، كونه من أو يظن من يظن أنه من نفس الصنم كفاه هذا وصار حجة عنده، والشياطين تعبث بهؤلاء كلهم بحسبه. نعم.
وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها.
وقوفها يضعون أوقافا نسأل الله العافية، تقربون إليها بالوقف، قد يضع مزارع، قد يضع دواب، قد يضع شيء هائل وقفا على هذا البناء الشركي. نعم.
وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام، كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999، وقد قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر، غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله وأعداء رسله، وأنهم أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا، وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف. وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. فهؤلاء في شق ورسل الله في شق.
نسأل الله العافية والسلام. إذا طبع على القلب وفتن حصل له ما حصل، يقول يعني انظر ما يبذله عباد الأصنام دونها من بذل أموالهم ودمائهم والقتال دونها والفتنة الهائلة بها، يقول حتى إنها أشد في فتنتها من فتنة من يعبدون الصور، مراده من يفتنون نسأل الله العافية والسلامة من عشاق الصور الذي قد يعشق له امرأة نسأل الله العافية والسلامة، ويعلم أن وصوله إليها غاية في الصعوبة من جهة خطورة ذلك مع أهلها وخطورة ذلك من الوجهة الشرعية أنه قد يؤدب ويعزر، يقول مع ذلك يبذل ما يبذل نسأل الله العافية حتى يصل إليها، وهو قد رأى ما حل بأمثاله من العقوبات والضرب والنكال وربما قتل بسبب إقدامه على هذا، يقول ومع ذلك لا يزيده هذا إلا عتوة. هذا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. الفتنة إذا حلت بالقلب عمي القلب نسأل الله العافية والسلام. فيقول كما أن هؤلاء فتنوا بالصور فالفتنة بهذه الأصنام أشد نسأل الله العافية والسلامة، مع ما رأى عباد الأصنام من شدة العقوبات التي حلت بأضرابهم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم
تعلم
تع... تعلمه.
نعم تعلم الرجل.
أحسن الله. تعلم الرجل الإيمان.
تعلم الرجل الإيمان.
الرجل. تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال
ليس هذا
موضعه.
نعم
ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش فوق السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش فوق العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله تعالى فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله تعالى نفسه فوق العرش. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله تعالى بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله تعالى في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان.
يقول رحمه الله تعالى في الكلام المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. هذا الكتاب اختلف هل يصح عن أبي حنيفة أو لا، فشيخ الإسلام وابن أبي العز وعدد من أهل العلم يقولون إن هذا الكتاب ينسب لأبي حنيفة، وبعضهم يقول إنه في إنه لأبي مطيع نفسه البلخي. وعلى كل حال هذا الكتاب استدل به لأنه مما اشتهر عند الحنفية، فنقل كلام أبي حنيفة في هذا في عدم تكفير أحد بذنب، وهذا قطعا مربوط بكون التكفير بالذنب الذنوب المعتادة المعروفة كشرب الخمور والفواحش، هذه لا يكفر بها إلا الخوارج، لكن بإطلاق هذه الكلمة قد يفهم أن ترك الصلاة ونحوها من الأعمال نوع من الذنب، وفرق بين ترك الأعمال وبين فعل الذنوب. فعل الذنوب هذا بالإجماع عند أهل السنة لا يستوجب تكفير صاحب الكبيرة، لكن إذا ترك العمل بالكلية فإنه في هذه الحالة يكفر إذا ترك العمل بالكلية، بل الصحيح أنه إذا ترك الصلاة وحدها كفر. ثم قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وذكر أشياء حسنة في عدم التعرض للصحابة إلا بخير، وقوله أن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، مراده أن لا تخوض في الفتنة. أما فيما يتعلق بهما رضي الله عنهما فيجزم أنهما من أهل الجنة رضي الله عنهما، وذلك لما ثبت في الأحاديث الكثيرة في أنهما من أهل الجنة رضي الله عنهما. ثم ذكر شيئا عن أمر الفقه الأكبر وأنه أفضل من غيره، وسأله بعد ذلك عن الخروج على الجماعة ومن أجل الأمر معروف أنها عن المنكر، فأنكر ذلك وأخبر أن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذا الحقيقة إذا ثبت عن أبي حنيفة هو يعني مخرج جيد، لأن أبا حنيفة عفى الله عنه ورد عنه أن تغيير المنكر يكون بالسيف على الحاكم الظالم، وخالفه في هذا قطعا السلف، لكن مثل هذا الموضع يدل على أنه يقول بقول السلف، وذلك أنه قال إن هذا لا يصح ولا يخرج على الجماعة، ومن يفعله هؤلاء من الخروج بالقوة يكون معه الفساد أكثر مما يصلحون. ثم ذكر أنه سئل عن من يقول لا أدري ربي في السماء أم في الأرض، قال كفر، واستدل بالآية الدالة على أن الرب تعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، والعرش يقول فوق سبع سماوات، وهذا صريح قول أهل السنة. قال فإن قال إنه على العرش استوى لا أنكر الاستواء، لكن أقول أنا لا أدري هل العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، حتى لو قال إنه على العرش استوى وأنكر أن يكون في السماء يقول يكفر بذلك، والله تعالى يدعى من أعلى لا يدعى من أسفل، إذا أردت أن تدعو فإنك تتجه إلى الله ولا تتجه إلى الأسفل تدعو، وإنما ترفع يديك إلى السماء. ثم خلص أنه إذا أنكر أن الله تعالى في السماء فقد كفر، وهكذا إذا قال لا أعرف، يقول الشيخ رحمه الله إذا كفر الواقف الذي يقول لا أدري فكيف بالجاحد الذي يقول إن الله تعالى لا يقال إنه أصلا في السماء. ثم ذكر أن حجته رحمه الله تعالى احتج بحجتين فطريتين، فطرية وعقلية، مفطورة القلوب على أن الله تعالى في العلو وعلى أنه تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل. ثم ذكر أن هشام ابن عبيد الله الرازي هو من أصحاب محمد الحسن الحنفي رحمهم الله، محمد الحسن هو صاحب أبي حنيفة وهو وأبو يوسف الطبقة الأولى من في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله محمدا وأبا الحسن وأبا يوسف وأبا حنيفة، فعقيدتهم رحمهم الله تعالى سوية، وما جاء عنهم في أمر الإيمان فإنه بلا شك مردود، لكن بقية أمور الاعتقاد هم فيها على الصواب وعلى السنة رحمهم الله، وعلى الإقرار بالصفات وما يتعلق بالقدر ونحو ذلك عقيدتهم منضبطة. وللدكتور محمد الخميس رسالة مستقلة تدعى أصول سماها أصول الدين عند أبي حنيفة، وضح فيها عقيدة أبي حنيفة رحمه الله هنا على السنة. أما ما يتعلق بالإيمان فقوله مردود باعتبار أنه قال بما قاله شيوخه من مرجئة الكوفة. هشام رحمه الله تعالى هذا من القضاة، حبس رجلا في التجهم، الجهمية هم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، فرأى أن يحبس فذكر له أنه تاب، فلما جاء به سأله قال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، ففهمها القاضي رحمه الله قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. كونه لا يزال يقول إني لا أدري هل هو بائن يعني فوق السماوات وأنه غير مخالط لخلقه سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه لا يزال على جهميته. ثم نقل عن يحيى رحمه الله تعالى أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما. كونه بائن من خلقه يعني أنه ليس مختلط بالخلق، بل هو في سبحانه وتعالى في العلو، في أعلى العلو فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. يقول لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلطه منه الذات سبحانه وتعالى بالأقدار والأنتان، يعني الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان، وهي مقولة الجهمية قاتلهم الله أن يؤفكون. وصلى الله وسلم على